مكتبة الإمام الصبر الصوتية تقدم خطبتي صلاة الجمعة المقدسة في مسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الصبر.
لا يخاف من أحد إلا من الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اسالك من بهائك بابهاها وكل بهائك بهي. اللهم اني اسالك ببهائك كله. اللهم اني اسالك من جمالك باجمله وكل جمالك جميل. اللهم اني اسالك بجمالك كله. اللهم اني اسالك من جلالك باجله وكل جلالك جليل. اللهم اني اسالك بجلالك كله. اللهم اني اسالك من عظمتك بعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم اني اسالك بعظمتك كلها. اللهم اني اسالك من نورك بانوره وكل نورك نير. اللهم اني اسالك بنورك كله. اللهم اني اسالك من رحمتك باوسعها وكل رحمتك واسعه. اللهم اني اسالك برحمتك كلها. اللهم اني اسالك من كلماتك باتمها وكل كلماتك تامه. اللهم اني اسالك بكلماتك كلها. اللهم اني اسالك من كمالك باكمله وكل كمالك كامل. اللهم اني اسالك بكمالك كله. اللهم اني اسالك من اسمائك باكثرها وكل اسمائك كبيره. اللهم اني اسالك باسمائك كلها. اللهم اني اسالك من عزتك بعرشها وكل عزتك عزيزه. اللهم اني اسالك بعزتك كلها. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى فاطمه الزهراء وعلى الامام السجاد وعلى الامام الباقر وعلى الامام الطاهر وعلى الامام الكاظم وعلى الامام الرضا وعلى الامام الجواد وعلى الامام الهادي وعلى الامام العسكري وعلى مولانا صاحب الزمان ائمتي وسادتي وقادتي بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرى في الدنيا والاخره. قولوا بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرى. بعد ايام الاف يبدا شهر رمضان المبارك شهر الله الاعظم وعيد اوليائه. يحسن بنا ان نتحدث اليوم عن فضيله الصوم واهميته في الاسلام والحديث عنه كثير واكثره مسموع الا ان بعض الاشرار لا يحصل من فائده. فان الذكرى تنفع المؤمن والحديث فيه مع التوسع طبعا طويل جدا. وقد ذكرنا في كتاب الصوم من فتح الاخلاق الجزء الاول قطا وافيا منه، الا ان الذي اريد التركيز عليه في هذا اليوم هو ذكر بعض الاخبار الوارده في فضيله الصوم وشرحها. واول واهم ما يورد او ما يواجهنا من ذلك الخطبه المرويه عن النبي صلى الله عليه واله في فضيله الصوم وفي فضيله شهر رمضان المبارك. لا بد ان نسمع شيئا منها. قال مقاطعه الجنان 972 صار الصدوق بسند معتبر الرضا عليه افضل الصلاه والسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله حفظنا ذات يوم فقال يا أيها الناس إنه قد أقبل إليكم كرم الله بالبركة والرحمة والمغفرة يحرمه عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات وهو شهر جعلتم فيه لا ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله الفاتكم فيه تسبيح ويومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لقيام وتلاوة كافرة فإن التحي من حلم غفران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوعكم وعطفكم جوع يوم القيامة وعبده وتفرقوا على طهرائكم ومساكنكم ووزنوا حباركم وارحموا صغاركم وصلوا ارحامكم واحفظوا السنتكم وعفوا عما لا يحل المرء الا ابصاركم وعفوا عما لا يحل المرء الا ابصاركم وعما لا يحل الاستماع الى اسماعكم وتحللوا على ايتام الناس يتحلل على ايتامكم وتوبوا اليه من ذنوبكم وارفعوا إلي أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا نادوا ويلبيهم إذا نادوا ويستجيب لهم إذا دعوا أيها الناس إن أنفسكم مرون بأعمالكم فحبوها باستغفاركم وغروركم تحل من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم واعلموا أن الله تعالى بالكره قدم جهزته ألا يعذب المصلين والساجدين وألا يروعهم في النار يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها الناس من قصر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله مرحبا ومغفرة بما مضى من ذنوبه قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك فقال صلى الله عليه واله افتحوا النار ولو بشرب تمرة افتحوا النار ولو بشربة ماء فإن الله تعالى يحب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على ما هو أكثر منه ويستمر رسول الله صلى الله عليه واله بخطبته إلا أننا نكتفي بهذا المقدار لأجل إعطاء بعض الشروح لما سمعناه منها ولعلنا خلال الجمعات الآتية يمكننا تغطية الخطبة كلها نفا وشرحا إذا بقيت الحياة وساحت الحال وهنا لا بد من الإشارة إلى عدة نقاط النقطة الأولى إنه صلى الله عليه وآله قال يا أيها الناس ولم يقل يا أيها المسلمون أو أيها المؤمنون ونحو ذلك لاحظوا وهذا يؤيد القاعدة التي يقول بها المشهور وهو صحيح أيضا أن الكفار يخاطبون بالفروع وتجب عليهم التكاليف الإسلامية كما تجب على المسلمين من صوم وصلاة وحج وزكاة وخمس وغيرها غاية الأمر أن هذا تفق منهم حالة أمرهم فيجب أن يدخلوا في الإسلام لأجل تصحيح عباداتهم فيكون دخولهم في الإسلام لازما من ناحيتين أولا أنه مطلوب في نفسه فإنه يجب عليهم أن يقيموا على أي حال وتعلم انه مطلوب لاجل تصحيح ما هو مطلوب منهم وجوبا من العبادات، والصحيح ان المقدمه الواجب واجبه، وهذا يكون من حديث مقدمه الواجب. فالمهم ان قوله يا ايها الناس يشمل جميع البشريه باديانها واصنافها واجيالها واماكنها ومجتمعاتها. والله تعالى يريد الخير لكل البشر ويريد التوبه والتكامل لكل البشر، وانه خلقهم من اجل خيرهم ونفعهم في الدنيا والاخره اي في المدى الموحي، وانما هم الذين ظلموا انفسهم وتقاعدوا عن العمل الصالح وابتعدوا عن الشهوه وابتعدوا من الشهوات واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون عليا. النقطه الثانيه انه صلى الله عليه واله انه قد اخذ اليكم دهر الله بالبركه والرحمه، فقول ان الله تعالى يعلم ما في نفوس البشر من النقص وما في عملهم وما في اعمالهم من التقصير وما في تقصيرهم من القصور، الامر الذي يؤدي بهم الى زياده الذنوب والعيوب والى كثره استحقاق الرحمات وقله استحقاق الثواب، وبالتالي يؤدي الى ضعف التكامل المعنوي في درجات الايمان واليقين، وهذا ما يوحق له حقيقه. وانما جناه الفرد على نفسه من حيث انه مستطيع للتكامل ومخلوق لاجل التكامل ومعطى فرصه السير في التكامل، ومع ذلك فهو معرض عنه منفرد من الجهل والسهو من شهوات الدنيا ومصالحها ومغرياتها. وعلى اي حال الله تعالى الفرصة الكثيرة جدا للتوبة والإنابة والتكامل، وهي فرص موجودة على حسب انصاف الغرب بل أكثر، حتى كان يعبر بعض أهل المعرفة أن يد الله موجودة للمصافحة ويكفي بالفرد أن يمد يده إليها فقط، وهي عبارة أخرى عن الفرصة المعطاة من قبله جل جلاله للتوبة أولا وللتكامل ثانيا. وإذا ورد في القرآن الكريم والله يريد الآخرة، يعني يريد لنا الآخرة لا لنفسه، وهو غير عن العالم سبحانه جل جلاله. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا فيه يستهزئون. فكان من جملة هذه المرة بالتوبة والإنابة والاستغفار والشرك وكل ايامه ولياليه فرص، فهو ليس فرصه واحده بل ملايين الفرص بالانابه والتكامل والتوجه الى الله سبحانه وتعالى. والعلم ان الله تعالى جعل فرصا للاجناس مختلفه بالتوبه والانابه والتوبه، منها المساجد والمراحل المحدده وبيت الله الحرام، ومنها الازمان او الايام كشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الغدير وعيد الاضحى ويوم عرفه وليله النصف من شعبان وغيرها كثير. وهذه الفتره انما تكون من تحت رحمه الله سبحانه وتعالى ومن جليل كرمه، والا كان في مستطاع الله سبحانه وتعالى ان يحرقها الى اقل مقدار ممكن. ومنها من فرص التوبة والرحمة القرآن الكريم نفسه الذي هو باب الهداية العظيمة والعامة للبشر أجمعين، ومنها وجود المعصومين عليهم السلام أنفسهم، فإنهم عجل الكتاب وختام الله الناطق وأحد الثقلين في حديث النبي صلى الله عليه وآله ابن مخيف فيكم الثقلين كتاب الله وأشرفي أهل بيتي ما أتمسك ولم تقلوا بعدي أبدا. الثالثة انه صلى الله عليه وسلم قال في الخطبة شهر رمضان شهر هو عند الله افضل الشهور وايامه افضل الايام ولياليه افضل الليالي وساعاته افضل الساعات مع انه قد يحصل السؤال عن الوجه في ذلك ظاهره فان العقل لا يدرك فرقا بين اجزاء الزمان كالايام والاشهر ونحو ذلك فكيف يكون بعض الزمان افضل من بعض ذكر رمضان او غيره وجواب ذلك من عدة اتجاهات نذكر منها اثنان اولا ان العقل البشري وان لم يمكنه ان يتصور ذلك يعني فضل بعض الايام والاشهر على بعضها الا اننا نعترف بان العقل البشري هو القسم المتيسر من العقل البشري لو صح التعبير غير قاصر بدوات والايام التي يعلمها الله سبحانه وتعالى بمخزون علمه ومخزون حكمته وليس له الحق اي ليس للعقل البشري الحق في ان يناقش فيما لا يعلم او لا يدرك ويكفينا هنا مجرد الاطروحة في صحة ذلك واقعيا من دون ان يدرك العقل ذلك بقصوره وتقصيره دانيا ان الله تعالى يتحمل لو صح التعبير ان يفعل ذلك فان كل هذه الاثار والركائز انما هي كرمه وعطائه فهو يبذل فرصه التوبه وينزل الملائكه ويستجيب الادعيه وغير ذلك ويستطيع جل جلاله ان يعمل ذلك في زمان دون زمان ويفرق بعض الاذن على البعض الاخر من هذه الجهات او من اي جهات النقطة الرابعة انه صلى الله عليه واله قال وهو شهر جعلت فيه الى ضيافة الله وجعلت فيه من اهل كرامة الله فان السؤال يحصل بان الضيف ينبغي اكرامه واحترامه فاذا كان الناس في ضيافة الله اذا فهم محرمون ومحرمون الا ان الامر يبدو للإنسان الضعيف طبعا يبدو بالعكس فإن ضيوف الله في شهر رمضان جائعون خلال الصوم وضيوف الله في ذي الحجة وهم الحجاج يتعبون في إنجاز الحج وهذا يكون على خلاف الإكرام والاحترام وجواب ذلك بنقطتين الأولى إن هذا الجوع والعطش والتعب إنما هو دنيوي لحظة هذا صحيح من أقوال الحسن وليس المقصود في ذلك وليس المقصود من خطبة النبي هو ذلك أو قل ليس المقصود هو الإكرام في الدنيا بل الإكرام في الآخرة وإعطاء المسيح إلى السماء والعز في العاملين في سبيله إذن المراد من الضيوف إنما هم ضيوف الآخرة وليس ضيوف الدنيا النقطة الثانية إن الله تعالى لا يعطي العبد لاحظوا لا يعطي العبد عطاء مجانيا إطلاقا وهذا قانون ناشئ بين جميع الناس حتى المعصومين سلام الله عليهم وإنما يحصل الثواب على العمل وأما بدون عمل فلا يحصل حصول الثواب أصلا وفي الحكمة القدم الأول من العبد والثاني من الرب وفي الحديث القدسي من تقدم إليه شبرا تقدمت إليه جواها ويعني ذلك انه لو لم يفعل العبد اي شيء ولم يهاجر الى اي طاعه لا يحتمل ان يكون مستحقا للثواب اذن لاحظ اذن فضيافه الله في الاخره منوط بالعمل ومن هنا امر الله تعالى عباده بذلك للعمل على مختلف مستوياته وانواعه فجاه رمضان فيه الصوم وجاه ذي الحجه فيه الحج والاموال فيها ضرائب الزكاه والصوم وهكذا النقطة الخامسة انه صلى الله عليه واله قال الفاتكم في تسبيح ونومكم في العبادة والعبادة وان كانت اطلقا للصائمين وغيرهم لانه يقول نومكم في العبادة يعني سواء كان الفرد صائما بعدما لم يكن صائما والعبارة وإن كانت أطرق للقائمين وغيرهم إلا أنه لا يحمل تحريا ذلك، بل هي خاصة بالقائمين يوم القائمون العبادة، والإنسان هم المفترين في شهر رمضان العبادة، فقد أعطاهم الله للقائمين وقد أعطاهم الله تعالى هذه المزية، وهي أن نفسه بمنزلة التحرير لله سبحانه وتعالى، ونومه بمنزلة العبادة، والمراد به لاحظوا المراد به النوم نهارا يعني خلال الصوم وليس ليلا خلال اليوم. ومن الواضح ان اي عبادة لا تستمع مع النوم، يا عبادة اللي تستمع مع النوم تصلي وتنام ما يتوقف. كيف يتعبد الانسان وهو نائم الا مع الصوم، فانه ينام وهو قائم فيكون متعبدا بهذا المعنى خلال صومه خلال نومه. ونحوه في الشريعه ورد ان من تبرع ونام فان فراشه مسجده فالتكيف، يعني يكون في عبادة هو أن يستيقظ برحمة الله وفضله، فهذه رحمة الله على العباد وزيادة في فضله عليه أكثر من الاستحقاق له هذا. إلا أن هذا تعرف إلا أن هذا لا يعني استفادة هذه العبادة على أنام وزي النوم جعلنا لنوم عبادة، ويقول الفرد لنفسه انه ما دمت صائما ولم يكن تفسيرا ويوم العباده اذا فينبغي ان اترك العباده ويقول ربي حقاتي الله اكثر من النوم لتكثر لي العباده، فانه ليس المقصود من الحدود ذلك، بل المراد كما فهمي لاحظوا ان الفرد الصائم المتوجه الى الله والراغب في زياده اجره او ذكر الله سبحانه وتعالى قد يشعر بالحيمة، قد يشعر بالحيمة والخطر والتفريط إذا تعب من دعائه أو قرآنه محتاج للنوم فتنقطع عبادته بالنوم، فهنا يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أنك إذا نمت يعتبر الله نومك عبادة أيضا. ومثاله الفرد الذي كان محتملا خلال دهره بعمل معين كصلاة الليل مثلا، ثم حصل له مانع معين كالمرض او السجن او الشيخوخة او اي تضررات فتركها متأسفا، فانه يعطى ثواب هذا المقال، ولعل هذا من الواضحات جرعا وحتى الفهمية القطعيات جرعا، فاذا كان انت متعبد في النهار قال واخوتك اعطاك الله نفس الثواب قال نومك، كما انه ليس المحفوظ من هذه الرواية طلب زيادة النوم وترك الأعمال الاحتفالية او العلمية او الاجتماعية ونحو ذلك، وخاصة اذا كانت محل ضرورة او كانت واجبة شرعا للنفقة الواجبة مثلا او غيرها، فان النوم في ذلك يكون مرجوحا بل قد يصبح حراما اذا كان مفوتا بواجب كالصلوات الواجبة او النفقة الواجبة. النقطة الثالثة انه صلى الله عليه وآله قال واذكروا بجوعكم وعطشكم في جوع يوم القيامة وعطشه، وهذا العلم له مرتبة علة ومرتبة معلوم بلغة الصلاحين، اما مرتبة العلة فإن الجوع والعطش يذكر الإنسان في أمور عظيمة، وبتعبير آخر يذكر الفرد المؤمن غير المؤمن صالح مع الدراسة، المؤمن هو الذي يتذكر في أمور عظيمة منها جوع وعطش يوم القيامة، ومنها جوع وعطش الصحابة، ومنها جوع وعطش المرضى والمصاب، ومنها جوع وعطش العالمين في سبيل الله إلى رحمة ومنها جور وعطش المضطرين كالتائهين في الصحراء او الصحراء او الجبال او المسجون، ومن ذلك الذين يغفر هذا في مرتبة العلم. واما في مرتبة المعلوم فان الروح من النتائج يقول لهم من جهة لأنه مدرك الروح وعطش يوم القيامة غسل يوم القيامة نفسه. وإذا دركنا الخير يوم القيامة والحساب والعتاب والإعراض وقف عند الذنوب وأكثر من الخطأ وذكر الله سبحانه وحفظ عنده الورع والمأوى وتركه الجوع وعطش الفقراء والمساكين يحط الفرد بمقدار انسانه على صلاح حاجه المحتاجين واتباع المؤمنين وهم كثيرون غالبا في المجتمعات. وتركه الجوع وعطش المرضى والمضطرين يحط الفرد على اخرين اخذهما سعي اعمال حاجه المحتاجين مهما كانت. ورب الله المضطرين من اخوان المؤمنين بمقدار انسانه ثاني خلاصه توجيه الحمد
وتفضح علي بعفوك. اي ربي دلني
فترك وعفو عن توبيخ وعن وجهك فلو طال عن يوم على ومن غيرك ما فعلته ولو خفت تعديل العقوبة لاستلمته لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطمئن بل لأنك يا ربي خير الساطين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين فتار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب كامل وتؤخر العقوبة بحلمك. اللهم صل على محمد وعلى محمد بأفضل صلواتك وأتم تحياتك وأعظم آلائك كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وتمننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على النار فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومن الامور التي يشير اليها النبي صلى الله عليه واله في خطبته استحباب ان يفطر الفرد قائما وهذا معناه جالس للصائم وغيره يعني يستحب لك ان تفطر قائما سواء كنت فاطرا ام لم تكن وهذا يدخل في الحقيقه في المنهج الاسلامي العام لقضايا حاتم المحتاجين وليس من العدل والانصاف ان يكون فطور طبقه من الناس من عطارد الطعام والشراب وفطور طبقه اخرى يكون وفطور طبقه اخرى يكون متواضعا جدا او انه لا يجوز له افطارا اطلاقا فالمقتضى العدل الاسلامي هو تساوي هاتين الطبقتين مهما عملا وذلك ان الله تعالى امر الاغنياء باعطاء من الفقراء من كثير من تعاليمه الواجبه والمستحبه كالزكاه والخمس والفديه والكفاره والعتق وجوب انقاذ المضطر واستحقاق الصدقه واستحقاق حاجه المحتاجين واحيانا الوجوب قضاء حاجه المحتاجين وغير ذلك كثير حتى ان تقسيم الارث بين الغرباء يدخل فيه النزال كما قال تعالى حتى تكون دوله بين الاغنياء منكم. ومع ذلك نجد طبقات من الناس الدنيويين يدعون الاشتراكيه بمختلف اتجاهاتها وتفاصيلها في حين ان الاسلام بل ان خط الانبياء كله انما هو على ذلك وعلى التفرق على الفقراء والمحتاجين. مع هذا الفارق الرئيسي بين الجماعتين الجماعه الدنيويه والجماعه الدينيه وهو ان دعاة الاشتراكيه الدنيويين يعيشون حيث توفر اسرار الشهره والزهامه والمال زعما انهم زهور الى مسرح معين او مصلحه اجتماعيه معينه في حين ان الانبياء وعلى الشرف على الفقراء والمحتاجين. مع هذا الفارق الرئيسي بين الجماعتين الجماعه الدنيويه والجماعه الدينيه وهو ان دعاة الاشتراكيه الدنيويين يعيشون حيث توفر اسرار الشهره والزهامه والمال زعما انهم زهور الى مسلك معين او مصلحه اجتماعيه معينه في حين ان الانبياء والاوصياء والمعصومون عموما يغلب على حياتهم الزهد والتنكر وهو الشرف العيش واغلبهم كانوا من قبيل الضعاف او الفلاحين كما قال تعالى ونعمل فنعمل الانبياء
لا يراه احد ولا يسمعه احد ولا يلمسه احد.
سبحان الله. خاليا من اي طرف اخر. ومن هنا يمكن ان يكون الصوم عباده فرديه عن كل بشر لا يستطيع خالق الا خالقها سبحانه وتعالى. وكان نجح كثيرون ممن يودون حسن عباداتهم بالاكرام بهذه العباده المباركه. ومن هنا ورد في الحديث القدسي الصوم لي وانا جنده. اما ان الصوم لله سبحانه فلأنه يمكن أن يكون مكتوما لمن سواه أو عمن سواه كما عرفنا. هي التي يمكن أن يقطع عليها الآخرون. فهو إن الصوم يمكن أن يعلن كما أن الصلاة يمكن أن تكتم أو أي عبادة أخرى إلا أن الأفضلية قد حذرت عن خالقه لأنه أسعد كتمان عن غيره. ولا يوجد في أي مظهر يمكن الاقتناء عليه. وأما قوله في الحديث القدسي وعلى جلده فقد نقرأه في البناء على القاعد أجزي. وقد نقرأه في البناء على المفعول أو النصير المجهول أجزاء. وأما إذا بنيناه المعلوم فيكون لهذه البقرات عدة أعداد من الفهم. نذكر بعضها. الأسلوب الأول الدكتور الكبرى. إن الله سبحانه يجزي عن الصوم يعني ذات الثواب عليه. وبهذا لا يفترق الصوم عن غيره من العبادات التي يعطي الله عليها انواعا متفرقه. ومعه تكون هذه الفقره غير خاصه بالصوم لا يستطيع ان يسعى كل عباداتها. ومعه تكون هذه الفقره غير خاصه بالصوم. والفقره الاولى خاصه بالصوم خاصه بالصوم وعلى اساسه عامه لكل العبادات بناء على هذا الاسلوب من التشريع. الأسوأ ثاني إن الله تعالى يستحل دون عباده وحرقه من الملائكة أو الأولياء أو غيرهم يستحل بإعطاء الجزاء للعبد الصائم. لأن الحديث الصوم بإعطاء الجزاء للعبد فإنما يكون جزاء العبد من سائر العبادات وبواسطة الخلق فإنه يكون في الصوت الله وعطاك على الجنس. وهذا يعني عدة أمور منها كثرة العطاء طبعا لأن العطاء الوارد من الله سبحانه لا شك هو أجزل من العطاء الوارد من المخلوقين. وإن كتب ذلك أيضا إلى الله تعالى في نهاية المطاف. ومنها قسم العطاء عن الآخرين. فكما أن العبد لاحظوا هذا كلام يثبت له. فكما أن العبد الصائم على عبد الصائم يعطي لربه عبادة مكتوما كذلك يعطي لعبده ثوابا مكتوما عن الآخرين. وهذا فيه لذة للعبد معنوية لا يعرفها إلا غيرها. هذا إذا بدلنا فقرات الحديث الكريم للفاعل المعلوم نقول أجزي. وأما إذا بدلناها تكون أجزى فستكون مثلا أو أقوى أجر. لأن معنى قولي وأنا أجابه أن القول من السنين أن القول نحن أن القول من السنين سيكون جزاء من العبد بربه على نحره وإقباله. والله تعالى غني عن العالمين لا يمكن ان يقل الذي يطلب الجزاء من احد. وانما هو معنى مجازي يمثل اهميه الصوم الى درجه تصلح ان تكون جزاء لله عز وجل بأداء نعمه الله متناهيه وآله متواترا مستمرا. ومن هنا نرى ان في الحديث تقسيما للصوم من جهه اخرى وهي ان الله تعالى غير محدودة فلا يمكن يمكن ان يكون جزاؤه عباده محدوده مهما كانت مدتها، وانما ذلك اعطاه التقدم والاهميه للصوره الى هذه الدرجه الى حد جعله كانه عباده غير محدوده، بحيث يواجه ويساوي النعم غير المحدوده لله سبحانه وتعالى. ولكن لا ينبغي ان ننسى ان ما جعله الحديث الشريف جزاء لنعم الله سبحانه، ليس كل قوم بطبيعه الحال، بل القوم المكتوم حيث حال قومهم، يعني الذي لا يعرفه غيره. ومن الممكن القول بهذا الاعتبار ان العباده بعد محكمها لله عز وجل ستكون من الناحيه المعنويه غير محدوده، بخلاف العباده التي تشوبها السائل او الشرائع، فانها ستكون عباده محدوده او بتقواها جيله، لا تستطيع ان تكون جزاءً لنعم الله العظيم. فاذا الصوم المكتوم لا مكتوم، فيمكن ان يكون زمن في النعم غير المحدوده، وكما بقول الله لا يحرى على كل حال ان في هذا الاسلام فعلا من جهه الله سبحانه وتعالى وربنا من قبله لعبده اكثر من استحقاق الاورد مثل ما كان معروفا، لان الله عز وجل لا يمكن حقيقه ان تجازى اولاءه او تسكر نحوه او الله عز وجل او يركن حتى ذكره كما ورد في الاخبار. انما واما قول هذا الواحد من حضراء الحمزه بان امر هذا الشهر وجه بين فتح الحمزه وامها اجزي واجزي، فهو قابل للمناقشه اجزي يا ما اجزي، بل يتعين بالفتح اجزي لانه من الثلاث جزاء جازي، واما الظن فلا يكون للجعل المطاعي والمزيد سأترك مغفر من جعلك وعمقنا، ولم يرد المزيد من هذه الماده فانه يقال جزاء ولا يقال اجزاء، فيكون منه المضارع اجزي، وانما يكون ذلك من الاجزاء لا من الجزاء، وهو معنى الاخر الذي عن المحفوظ الحديث عمقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله الصمد. الحمد على جرى به قضاؤهم في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد ان شردت عليهم الذنوب في درجات هذه الدنيا السميه وزربها وجبركها، فشردوا لك اذى عنك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلته وقربته وقدمت لهم الذكر العليل والثناء الجليل، واحببت عليهم ملائكته وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعه لنا والوسيله الى رضوانك، فبعضهم اسكنته جنتك الى ان اخرجته منها، وبعضهم حملته في فلكك ونجيته، ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا، وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعضهم كلم تبور من شجرة كتريما وجعلت له من أخيه رجاء ووسيرا وبعضهم أولدته من خير عاف وآتيته البينات وأيدته بروح القدرات وكل شرعت له شريعة ولدت له من حاجة وتخيرت له أضياء مستحضرا بعد مستحضر من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولأن لا يزول الحق عن مرضك ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا مبشرا وأقمت لنا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أنتيت بالأرض إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبته سيدا من خلقته وقفوة من اتقطيته وأفضل من اهتبيته وأكرم من اعتمدته فاتمته على أنبيائه وبعثته إلى الخلائق من عباده وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البرهان وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى الرباب في خلقك ثم نطرته بالروح وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته ان تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد ان فوته مبوءات من اهله وجعلت له وله اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه أعلاق بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودته في كتابه فقلت قل لا أسألكم علينا في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما سألتكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا مرتبين إليك والمملكة إلى رضوانك فلما انقضت أيامك أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما عاجلا إذ هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وعلي من وعلي شجرة واحدة وتعالى الله من شجر شتى.